بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: ذوي الأمر، وهذا تفسير أبي عبيدة. قال: حدثنا صدقة بن الفضل، وهو المروزي، وقد تقدم لنا قبل حديثين أو ثلاثة أحاديث، وأنه قيل في ترجمته: ثقة حافظ سني صاحب كتاب أو صاحب سنة، نعم هكذا تقدم. قال: أخبرنا حجاج بن محمد، وهو المصيصي الأعور، وهو ثقة ثبت، إلا أنه اختلط في آخر عمره بعد نزوله بغداد قبل موته بقليل، اختلط في آخر حياته عند أن نزل بغداد. قال: عن ابن جريج، وهو من هو ابن جريج؟ ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد العزيز، وهو ثقة وأبوه ضعيف. عن يعلى بن مسلم، وهو يعلى بن مسلم بن هرمز البصري نزيل مكة، وهو ثقة. عن سعيد بن جبير، وهو الوالبي المكي، ثقة ثابت. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، وهو القرشي السهمي. عبد الله بن حذافة القرشي السهمي كان من قدماء المهاجرين، وتوفي في خلافة أمير المؤمنين عثمان في مصر. قال: عن عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي: إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية، والمراد منها: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا الحديث قصة لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، فلما كان في طريقه كأنهم أغضبوه أو بعضهم أغضبه، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، ثم قال: أضرموا فيها النار، فلما اشتعلت أمرهم أن يدخلوا في هذه النار، فاختلف الصحابة واختلف الذين كانوا معه، فقال بعضهم: ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ وقال آخرون: ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، أي بطاعة الأمير؟ فاختلفوا، وبينما هم كذلك انطفأت النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. وهذا حديث صحيح عن علي رضي الله عنه، وجاء عن غيره: إنما الطاعة في المعروف، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل العلماء، فإن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فهؤلاء يبينون الحكم الشرعي وهؤلاء يطبقونه. ولهذا قال الله جل وعلا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه، عندما أشاع الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق نساءه، فكان عمر هو الذي استثبت من الخبر، وهو الذي تأكد من القصة، فقال: يا رسول الله، هل طلقت أزواجك؟ قال: لا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فكان هذا صريح في أن المراد بأولي الأمر هم العلماء. وهكذا إذا ذكر أولي الأمر فالمراد بهم العلماء والأمراء، وقد يقصد بهم في بعض الأدلة هذا وقد يقصد بهم ذاك. فإذا حصل الخلاف في شيء مما أمر به ولي الأمر فإن الأمر يرجع إلى الله ورسوله، يرجع إلى دين الله. ولهذا قال في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وفي هذا إرشاد لهؤلاء الجماعة الذين كانوا مع عبد الله بن حذافة حين اختلفوا أن يرجعوا الأمر إلى دين الله وإلى الله وإلى رسوله. وقد جاء البيان في الأحاديث أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن دخول النار محرم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الواجب أن يرجعوا هذا الأمر إلى ما عنده من الأدلة في الكتاب والسنة. وفي هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التشديد في طاعة الأمراء عندما يرسل الجيوش والسرايا، فإنه يأمر بطاعتهم ويحث على ذلك ويحذر من المخالفة. ثم يأمر الأمراء بالوصية بعامة من تحت أيديهم، يوصيهم في أنفسهم خاصة ويوصيهم في بقية الجيش، ويأمرهم بتقوى الله جل وعلا، ويأمر الرعية بالسمع والطاعة في حدود شرع الله تبارك وتعالى. وهذا هو الواجب على المسلم في سفره وحضره، طاعة ولي الأمر المسلم في طاعة الله. فإن أمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك فإنه لا يجوز التثوير عليه ولا التشهير به ولا قتاله ولا شيء من ذلك، وإنما لا يجوز لهم طاعته في معصية الله. لأن من الناس من يفهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أنه يجب قتال الوالي والخروج عليه والثورة والانقلاب، لا طاعة لمخلوق، لا، وإنما لا يجوز لك أن تطيعه في محرم، لكن لا يجوز لك أن تهتك ستره وأن تخرج عليه أو تسفك دمه أو تثور الناس أو تدعو إلى الثورات والانقلابات، هذا لا يجوز. فإن رأيت منكرا فأنكر المنكر بحسبه، وإن استطعت أن تدخل على الوالي فتنصح له فهذا أمر مطلوب بينك وبينه. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ما قال في الشوارع ولا في الاجتماعات السرية ولا بتجميع الناس في المظاهرات، وإنما قال كلمة حق عند سلطان جائر، عنده إن استطعت، فالنصيحة عنده أبلغ. وإنكار المنكر بحسبه، إذا كان متفشيا وتضرر الناس منه فينكر هذا المنكر، مع تحذير الناس من الفوضى والخروج على الحاكم المسلم وإثارة الفتن. فإن بقاء الأمة تحت ولاية الوالي المسلم فيه صلاح لهم في دينهم ودنياهم، وذهاب ذلك ذهاب دنياهم وربما ذهاب دينهم، فإنها تفسد العباد والبلاد إذا صار الناس بغير والي. ولهذا يقول بعض أهل العلم: ليلة بغير والي أشد على الأمة من 70 عام تحت وال جائر أو ظالم. لو يبقى الناس 70 سنة تحت والي ظالم جائر خير لهم من أن يبقوا ليلة واحدة بغير والي، فإن هذا يؤدي إلى فساد عريض وإلى شر مستطير. وفيه أن الأمراء في السفر يختلفون، فمنهم من ربما يغضب من رعيته في تصرفاتهم ونحو ذلك، ومنهم من يصبر ويتحمل. عبد الله بن حذافة أغضبوه فغضب حتى أمرهم بهذا العمل. وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه هو الذي أسر في بلاد الروم مع جماعة من المسلمين، ودعي إلى الفحش والكفر والتنصر فأبى، وثبت على دين الله جل وعلا حتى جاء الفرج من الله فأدركه أو تركه ذلك الملك بعد أن خاصمه وناظره وناقشه، ثم قال له: إن كنت تريد أن نطلقك تقبلني في رأسي وأطلقك. قال: إذا كنت تطلقني مع من معي من المسلمين فعلت. فأطلقه وأطلق من معه من المسلمين. فلما وصل إلى عمر بن الخطاب وسمع قصته قال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. وقبل رأسه عمر. هذه القصة في إسنادها ضعف، لكنها من القصص المشهورة عند أهل العلم في كتب التاريخ والسير، ولهذا يقول ابن كثير: هي قصة مشهورة، أظن في أواخر سورة الإسراء قال: هي قصة مشهورة عن عبد الله بن حذافة السهمي. وفي هذا أنه إن كان الأمر واضحا في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر فلا داعي للجدل ولا للنقاش، فإن حصل اللبس فهنا يرجع إلى الأدلة وينظر أطرافها ويسأل أهل العلم عنها، وخصوصا في مسائل النوازل. إذا كان في مسائل النوازل فاختلف بعض الناس مع الولاة في بعض القضايا فيرجع إلى الكتاب والسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر هي من طاعة الله ومن طاعة رسوله، فليست بشيء جديد، إنما هي من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أطاع الأمير في طاعة الله فقد أطاع الله، كما جاء في الحديث: من أطاعني فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي من طاعة الله ومن شرع الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عطف على طاعة الله وطاعة رسوله، لأن طاعة الأمير المسلم من طاعة الله ومن شرع الله ومما أمر الله جل وعلا به. وقد وقع الناس بين إفراط وتفريط ووسط، وقل من يكون في هذا الوسط. فهناك من يطيع الملوك والأمراء والزعماء والولاة بالباطل، بل يحرفون لهم الأدلة ويلوون أعناقها لإرضاء أولئك الولاة، فيقعون في تحريم الحلال وتحليل الحرام والكذب على شريعة الإسلام. ومنهم من يبتعد وينأى، فتجده عاصيا فارا مشاقا، يرى طاعة الأمراء من الكبائر، بل يرى أنها ربما من الكفر كما هو حال الخوارج، فيذمهم ويسبهم ويطعن فيهم ويحذر منهم ويسعى للخروج عليهم. وأهل الحق بينهما لأهل القبلة وسط، طاعة لولاة الأمر في طاعة الله جل وعلا وفيما هو مباح ولا ضرر منه، مع البعد عن المعاصي والمخالفات الشرعية. وأسعد الناس بهذا هم أهل السنة والجماعة، أنهم يعاملون الحاكم والمحكوم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسلمون، وخصوصا عند الفتن والمدلهمات والنوازل يسلم أهل السنة من الوقوع في المصائب والشرور، لأنهم يعاملون الناس معاملة شرعية، وينظرون إلى الصغير والكبير بما جاء في أدلة الكتاب والسنة، فيسلمهم الله سبحانه وتعالى من كثير من الفتن التي يقع فيها غيرهم ويضل فيها كثير، ويسلم الله أهل السنة. ومن أراد السلامة فليتمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في هذا الباب أو في غيره من الأبواب. من أراد السلامة لدينه بل ولدنياه فعليه أن يتمسك بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.